من بكم أهلا. فضيلة الشيخ محمد، تحدثنا في لقاءاتنا الماضية عن الصلاة وعرفنا صفتها، ونود في بداية لقائنا هذا أن نعرف ما هي أركان الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صفة الصلاة التي ذكرناها في الحلقة السابقة تشتمل على أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وأهل العلم رحمهم الله ذكروا أن ما يقع في هذه الصلاة أو أن ما يكون من هذه الصفة ينقسم إلى أركان وواجبات وسنن، على اتفاق فيما بينهم في بعض الأركان والواجبات وخلاف فيما بينهم في بعضها. فنذكر مثلا من الأركان قراءة الفاتحة، فنذكر من الأركان الصيام مع القدرة، وهذا ركن في الفرض خاصة لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الثاني من الأركان تكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأكبر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ولا بد أن يقول الله أكبر، فلا يجزئ أن يقول الله أجل أو الله أعظم وما أشبه ذلك. وينبغي أن يعلم أنه لا يصح أن يقول الله أكبر بمد الهمزة، لأنها تنقلب حينئذ استفهاما، ولا أن يقول الله أكبر بمد الباء، لأنها حينئذ تكون جمعا للكبر، والكبر هو الطبل، فهي أكبر فأسباب جمع سبب وأكبر جمع كبر، هكذا قال أهل العلم. فلا يجوز أن يقول أن مد الإنسان الباء لأنها تنقلب في رفعها إلى جمع كبر. وأما ما يقول بعض الناس الله أكبر فإذا الهمزة واوا، فهذا له مساغ في اللغة العربية فلا تقل به الصلاة. الركن الثالث قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. ولكن إذا كان لا يعرفها فإنه لا يلزمه أن يتعلمها، فإن لم يتمكن من تعلمها قرأ ما يقوم مقامها من القرآن إن كان يعلمه، وإلا سبح وحمد الله وهلل. الركن الرابع الركوع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته ولم يصلها على وجه التمام: ثم ارفع حتى تطمئن راسك. الركن الخامس الرفع من الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. الركن الخامس يقول او السادس
الخامس القيام على القدرة
والرفع من الركوع. السادس السجود لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الركن السابع الجلوس بين السجدتين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الركن الثامن السجود الثاني، لأنه لا بد في كل ركعة من يسجد إليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسجد في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، بعد أن ذكر قوله: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. أما الركن التاسع فهو التشهد الأخير لقول ابن عباس لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فدل هذا على أن التشهد فرض. ومن ذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير على المشهور من مذهب الإمام أحمد. الركن الحادي عشر الترتيب بين الأركان، القيام ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الجلوس عن السجدين ثم السجود. فلو بدأ بالسجود قبل الركوع لم تصح صلاته لأنه أخل بالترتيب. الثالث عشر الطمأنينة في الأركان لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن. والطمأنينة أن يختم الإنسان في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قال العلماء: وهي السكون وإن قل. فمن لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة. وبهذا نعرف خطأ ما نشاهده من كثير من المصلين من كونهم لا يطمئنون، ولا سيما في القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، فإنك تراهم قبل أن يعتمد الإنسان قائما إذا هو ساجد، وقبل أن يعتدل جالسا إذا هو ساجد. وهذا خطأ عظيم. لو صلى الإنسان على هذا الوصف ألف صلاة لم تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يخل بالطمأنينة فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. وهذا يدل على أن من صلى صلاة أحل فيها بشيء من أركانها أو واجباتها على وجه العمد فإنه لا صلاة له، بل ولو كان جاهلا في مسألة الأركان فإنه لا صلاة له. والركن الأخير وهو الرابع عشر التسليم، التسليم بأن يقول في منتهى صلاته: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والصحيح أن التسليمتين كلتاهما ركن، وأنه لا يجوز أن يخل بواحدة منهما لا في الفرض ولا في النفل. ولهذا بعض أهل العلم إلى أن ركن التسليمة الأولى فقط في الفرض والنافل، وذهب آخرون إلى أن الركن التسليمة الأولى فقط في النافلة دون الفريضة، فلا بد فيها من التسليمتين. لكن الأحوط أن يسلم الإنسان التسليمتين كلتيهما. نعم، هذه هي الأركان.
طيب، ما حكم ترك ركن من هذه الأركان؟
نعم، إذا ترك ركن من هذه الأركان متعمدا فتركه باطل، تبطل بمجرد تركه. أما إذا كان نافيا فإنه يعود إليه. فلو نسي أن يركع ثم سجد حين أكمل قراءته ثم ذكر وهو ساجد أنه لم يركع، فإنه يجب عليه أن يقوم فيركع ثم يكمل صلاته.
لا،
ويجب عليه أن يرجع إلى ركن تركه ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية. فإن وصل إلى مكانه من الركعة الثانية قامت الركعة الثانية مقام الركعة التي تركه منها. فلو أنه لم يركع ثم سجد وجلس بين السجدين وسجد الثانية ثم ركع، فإنه يجب عليه أن يقوم فيركع ثم يستمر فيكمل صلاته. أما لو لم يذكر أنه ركع إلا بعد أن وصل إلى موضع الركوع من الركعة التالية فإن الركعة هذه الثانية تقوم مقام الركعة التي ترك ركوعها. وهكذا لو نسى الإنسان السجدة الثانية ثم قام من السجدة الأولى ولما قرأ ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس أيضا بين السجدتين، فيجب عليه حينئذ أن يرجع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يكمل الصلاة. بل لو لم يذكر أنه ترك السجدة الثانية والجلوس بين السجدتين إلا بعد أن ركع، فإنه يجب عليه أن ينزل ويجلس ويسجد ثم يستمر في صلاته. أما لو لم يذكر أنه ترك السجود الثاني من الركعة الأولى إلا بعد أن جلس بين السجدتين في الركعة الثانية، فإن الركعة الثانية تقوم مقام الأولى وتكون هي ركعته الأولى. وفي كل هذه الأحوال أو في كل هذه الصور التي ذكرناها يجب عليها أن يسجد سجود السهو لما حصل من الزيادة في الصلاة في هذه الأفعال، ويكون سجوده بعد السلام، لأن سجود السهو إذا كان سبب الزيادة فإن محله بعد السلام كما تدل على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا بالنسبة إذا تأكد لديه ترك ركن من الأركان، لكن لو شك في تركه.
نعم، إذا شك في تركه فهو لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون هذا الشك وهما لا حقيقة له، فهذا لا يؤثر عليه، يستمر في صلاته ولا كأنه حصل له هذا الشك، وإما أن يكون هذا الشك كثيرا معه كما يوجد في كثير من الموصوفين نسأل الله لنا ولهم العافية، فلا يستمر إلى زعيره، فليستمر في صلاته حتى لو خرج من صلاته وهو يرى أنه مقصر فيها فليفعل ولا يهمنه ذلك. وإما أن يكون شكه بعد الفراغ من الصلاة فكذلك أيضا لا يستمر إليه ولا يهتم به ما لم يتيقن أنه ترك. أما إذا كان الشك في أثناء الصلاة فإن العلماء يقولون من شك في ترك ركن فكتركه، إذا كان الشك في أثناء الصلاة وكان شكا حقيقيا ليس وهما ولا وسواسا، فلو أنه سجد وفي أثناء السجود الشك هل رفع أو لم يرفع فإنه له قم فارفع، لأن الأصل عدم الركوع، إلا إذا غلب على ظنه أنه رافع، فإن الصحيح أنه إذا غلب على ظنه أنه رافع فإنه يعتد بهذا الظن الغالب ولكن يسجد للسهو بعد السلام. وسجود السهو في الحقيقة أمر مهم ينبغي للإنسان أن يعرفه، ولا سيما الأئمة، وقد كان كثير من الناس يجهل ذلك، وهو أمر لا ينبغي مثل من مثله، بل الواجب على المؤمن أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله.
بعض الناس يأتي بعد إقامة الصلاة ويدخل بعض الإمام وينسى عدد الركعات التي فاتت، ثم يقتدي بمن في جانبه ممن دخل الصلاة معه، فما حكم ذلك؟
هذا يقع كثيرا كما قلت، يدخل اثنان مع الإمام ثم ينسى أحدهما كم صلى أو كم أدرك مع إمامه فيقتدي الشخص الذي إلى جنبه، فنقول لا بأس أن يقتدي بالشخص الذي إلى جنبه إذا لم يكن عنده ظن يخالفه أو يقين مخالفه، لأن هذا رجوع إلى ما يغلب على ظنه، والرجوع إلى ما يغلب على ظنه في بلاد العبادات لا بأس به على القول الظاهر.
شيخ محمد في لقائنا الماضي تحدثنا عن أركان الصلاة وعرفنا كذلك صفة الصلاة، في هذا اللقاء نود أن نعرف ما هي واجبات الصلاة.
الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واجبات الصلاة هي الأقوال أو الأفعال التي إذا تركها الإنسان عمدا بطل صلاته، وإن تركها سهوا فإنه يذكرها سجود السهو.
لا.
فمنها التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، فإنها من واجبات الصلاة. أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها، ويستثنى من هذه التكبيرات تكبيرة الركوع إذا أتى المأموم والإمام رافع، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما منتصبا، فإذا أهوى إلى الركوع فإن التكبير في حقه سنة، هكذا قرره الفقهاء رحمهم الله. ومن الواجبات التسبيح في الركوع والسجود، ففي الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته،
لا.
ومن الواجبات أيضا التسميع والتحميد، أي قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، وقول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع للإمام والمنفرد. أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد حين رفعه من الركوع. هذه الواجبات إذا تركها الإنسان متعمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا فصلاته صحيحة ويجبرها سجود السهو.
لا،
في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين فلم يجلس في صلاة الظهر، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس في السفينة سجد سجدتين ثم سلم.
ما دمنا أيضا عرفنا واجب الصلاة، لابد أن نعرف شيئا من سنن الصلاة.
إذا عرف إذا عرف الإنسان أركان الصلاة وواجباتها فكل ما عداها فهو سنة. فمن ذلك الزيادة على الواحدة في تسبيح الركوع والسجود، ومن ذلك صفة الجلوس في الصلاة، فإنه يجلس مفترشا في جميع جلسات الصلاة. والافتراش أن يجلس على رجل اليسرى وينصب رجله اليمنى، أي القدم، إلا في الجلسة الثانية في الصلاة ذات التشهدين فإنه يجلس متورثا. والتورث أن ينصب قدمه اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت الساق من يساره. ومن السنن في الصلاة أن يرفع الإنسان يديه إلى حلول منكبيه أو إلى فروع أذنيه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الأول. والسنن كثيرة يعرفها من تتبع كتب الفقهاء لها.
لا. أيضا في هذا اللقاء نود أن نعرف سجود السهو والسلام من حيث موجباته أو من حيث موجباته ومواضعه.
سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. الزيادة مثل أن يزيد الإنسان ركوعا أو سجودا أو قياما أو قوة. والنقص مثل أن ينقص الإنسان ركنا أو ينقص واجبا من واجب الصلاة. والشك أن يتردد كم صلى ثلاثا أم أربعا نحو. أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا متعمدا بطل صلاته، لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمر الله به ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما إذا زاد ذلك ناسيا فإن صلاته لا تبطل، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاته العشي ثم الظهر وإن العصر، فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم بما دخل من صلاته وسلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا، فلما انصرف قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قال صليت خمسا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. أما النقص فإن نقص الإنسان ركنا من أركان الصلاة فلا يخلو إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده، وإما أن لا يذكره حتى يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلا عن التي تركه منها، فيأتي بدلها أي بدلا التي تركها التي تركه منها بركعة. وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام. مثال ذلك رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم فيأتي ثم يدق من صلاته ويسجد نفسه بعد الصلاة. ومثال من لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة التالية أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بينها وبين الأولى، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين من الركعة الثانية، ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى ويزيد ركعة في صلاته ويسلم ثم يسجد السهو.
لا.
أما نقص الواجب فإذا نقص واجبا وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه، مثل أن نفي قول سبحان ربي الأعلى ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود، فهذا قد ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، فيمضي في صلاته ويسجد للسهو قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك السجود الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل الصلاة. أما الشك فإن الشك وهو التردد بين الزيادة والنقص، كأن يتردد هل صلى ثلاثا أم أربعا، لا يخلو من حاله إما أن يتردها عنده أحد الطرفين الزيادة أو النقص فيبني على ما ترجح عنده ويتم عليه ويسجد للسهو بعد الصلاة، وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيبني على اليقين وهو الأقل فيتم عليه ويسجد للسهو قبل الصلاة. مثال ذلك رجل يصلي الظهر ثم شك هل هو الآن في الركعة الثالثة أو الرابعة وترجح عنده أنها الثالثة، فيأتي بركعة ثم يسلم ثم يسجد السهو. ومثال ما استوى فيه الأمران رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة ولم يترجح عنده أنها الثالثة أو الرابعة، فيبني على اليقين وهو الأقل ويجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة
ويتم نفسه قبل أن يصلي. وبهذا تبين أن سبيل السهو يكون قبل السلام فيما إذا ترك واجبا من الواجبات أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد حال الطرفين، وأنه يكون بعد السلام فيما إذا زاد في صلاته أو شك وترجح عنده أحد الطرفين.
لا. لكن إذا كان بعد السلام هل يلزم له أيضا السلام؟
نعم، إذا كان السجود بعد السلام فإنه يجب له السلام فيسجد سجدتين ثم يسلم. وهل يجب له التشهد؟ في هذا خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يجب له التشهد.
لا. أيضا عرفنا جود السهو، نود أيضا أن نعرف مثلا مبتلات الصلاة ولو على سبيل الإجمال.
مبتلات الصلاة تدور على شيئين، إما ترك ما يجب فيها أو فعل ما يحرم فيها. فأما ترك ما يجب فمثل أن يترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة متعمدا، أو شرطا من شروطها متعمدا، أو واجبا من واجباتها متعمدا. مثال ترك الركن أن يترك الركوع متعمدا، ومثال ترك الشرط أن ينحرف عن القبلة في أثناء الصلاة متعمدا، ومثال ترك الواجب أن يترك التشهد الأول متعمدا. فإذا ترك أي واجب من واجبات الصلاة متعمدا فصلاته باطلة، سواء سمي ذلك الواجب شرطا أم ركنا أم واجبا. الشيء الثاني مما يدور عليه بتمام الصلاة فعل محرم فيها، كأن يسلم في صلاته أو يتكلم بكلام الآدميين أو يضحك أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي هي حرام في أثناء الصلاة يفعلها متعمدا، فإن صلاته تبطل في هذه الحالة.
شكرا أتابعكم الله. شيخ محمد، كنا في لقاءات الماضية تحدثنا عن الصلاة وحكمها وشروطها وكذلك الأركان والواجبات وأيضا السجود السهو لها، لكن في لقائنا هذا نجد أن نسأل ونركز على حكم صلاة الجماعة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة الجماعة اتفق العلماء على أنها من أدلة الطاعات وأوكدها وأفعالها، وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه وأمر بها حتى في صلاة الخوف، فقال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث العدد الكثير الدال على وجوب الصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم جيوشهم بالنار.
لا.
وكقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وكقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي طلب منه أن يرخص له: أتسمع النداء؟ فقال: نعم. قال: فأجب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف منا ما أنهى عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يهاجى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والنظر الصحيح يقتضي وجوبها، فإن الأمة الإسلامية أمة واحدة، ولا يتحقق كمال الوحدة إلا بكونها تشتمل على عباداتها وأجل العبادات وأفضلها وأوكدها الصلاة. فكان من الواجب على الأمة الإسلامية أن تجتمع على هذه الصلاة.
لا.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات، اختلفوا هل هي شرط لصحة الصلاة أو أن الصلاة تصح بدونها مع الإثم. مع خلافات أخرى.
لا.
والصحيح أنها واجب للصلاة وليست شرطا في صحتها، لكن من تركها فهو آثم إلا أن يكون له عذر شرعي. ودليل كونها ليست شرطا لصحة الصلاة هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام فضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر، وتفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفجر يدل على أن في صلاة الجماعة في صلاة الفجر فضلا، وذلك لا يكون إلا إذا كان صحيحا. على كل حال فيجب على كل مسلم ذكر بالغ أن يشهد صلاة الجماعة سواء كان ذلك في السفر أم في الحضر.
لا. طيب لما عرفنا حكم صلاة الجماعة نود أن نعرف علاقة المأموم بإمامه.
فأما علاقة المأموم بإمامه فإنها علاقة متابعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قائما فصلوا قعودا أجمعين. ومقام المأموم مع إمامه في هذه الناحية يتنوع إلى أربع مقامات: متابعة وموافقة ومسابقة وتأخر. فأما المتابعة فأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، إذا رفع رفع بدون تأخر، إذا سجد سجد بدون تأخر، وهكذا في بقية أفعال الصلاة. وأما الموافقة فأن يفعل هذه الأفعال مع إمامه، يركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده ويقوم مع قيامه ويقعد مع قعوده. وأما المسابقة فأن يتقدم إمامه في هذه الأفعال فيرفع قبله ويسجد قبله ويقوم قبله ويقعد قبله. وأما التأخر فأن يتوانى في متابعة الإمام، فإذا رفع الإمام بقي واقفا يقرأ الفاتحة يقرأ
لا،
وإذا سجد بقي قائما يحمد وهكذا. وكل هذه المقامات مذمومة إلا مقام المتابعة. فالموافق لإمامه مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكبر حتى يكبر ولا تركع حتى يركع. والسابق له واقع في التحذير الشديد الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. والمتخلف لم يحقق المتابعة، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا جملة شرطية تقتضي أن يقع المشهور فور وجود الشر وأن لا يتأخر عنه، فهي نهي عنها. فالمسابقة حرام، والموافقة قيل إنها مكروهة وقيل إنها حرام، والتأخر أقل أحواله إكراها. أما المتابعة فهي الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
الله. لكن هذه الحالات ثلاث أشد: المسابقة أم الموافقة أو التخلف؟
المسابقة أشدها لأنه ورد فيها الوعيد الذي سمعت.
لا.
ولأن القول الراجح أن الإنسان إذا سبق إمامه بطل صلاته سواء سبقه إلى الركن أو بالركن.
لا.
لأنه إذا سبق إمامه فقد فعل فعلا محرما في الصلاة والقاعدة الشرعية أن من فعل فعلا محرم في العبادة فإن العبادة تبطل به.
لا
نعم.
الشيخ محمد مدونة عرفنا الآن شيء كثير الحمد لله عن الصلاة وعن صلاة الجماعة أيضا وما يتعلق بها. ما يجب أن تحدثونا عن صلاة التطوع من حيث الفضل والأنواع؟
من رحمة الله سبحانه وتعالى بذاته أن جعل لكل نوع من أنواع الفريضة تطوعا يشبهه. فالصلاة لها تطوع يشبهها من الصلوات، والزكاة لها تطوع يشبهها من الصدقات، والصيام له تطوع يشبهه من الصيام، وكذلك الحج. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ليزدادوا ثوابا وقربا من الله تعالى، وليرقع الخلل الحاصل بالفرائض، فإن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. فمن التطوع في الصلاة الرواتب التابعة للصلوات المفروضة، وهي 4 ركعات قبل الظهر بسلاما، وتكون بعد دخول وقت صلاة الظهر، ولا تكون قبل دخول وقت الصلاة، وركعتان بعدها، فهذه 6 ركعات كلها راتبة للظهر. أما العصر فليس لها راتبة، وأما المغرب فلها راتبة ركعتان بعدها، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وتختص ركعتان قبل الفجر لأن الأفضل أن يصليها أن يصليهما الإنسان خفيفتين، وأن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل الله أحد في الركعة الثانية، أو بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة في الركعة الأولى، وقل آية الثالثة على أولئك الذين سواء بيننا وبينكم الآية في آل عمران في الركعة الثانية، وبأنها أي راتبة الفجر تصلى في الحرم والسفر، وبأن فيها فضلا عظيما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن النوافل في الصلوات الوتر، وهو من أوكد النوافل،
لا
حتى قال بعض العلماء بوجوبه، وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وتختم به صلاة الليل، فمن خاف أن لا يقوم من آخر الليل أو ترى قبل أن ينام، ومن تنع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل بعد إنهاء تطوعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأقله ركعة، وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات، فإن أوتر بثلاث فهو بالخيار، إن شاء سردها سردا بتشهد واحد، وإن شاء سلم من ركعتين ثم أوتر بواحد ثم صلى واحد، وإن أوتر بخمس سردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر بتسع فإنه يسردها ويجلس الثامنة ويتشهد ثم يقول فيأتي بالتاسعة ويسلم، فيكون فيها تشهدان وسلام واحد. وإن أوتر ب11 ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين ويأتي ب11 وحدها. وإذا نسي الوتر أو نام عنه فإنه يقضيه من النهار لكن مشفوعا لا وتر، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى 4، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس صلى 6، وهكذا. لأنه ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة.
لا الأصل شيخ محمد تساوي الصلاتين الفرض والنافلة، لكن هل هناك فوارق؟
هناك فوارق بين صلاة الفرض والنافلة، من أوضحها أن النافلة تصح في السفر على الراحلة ولا بدون ضرورة، فإذا صلى الإنسان في السفر وأحب أن يتنفل وهو على راحلته، سواء كانت الراحلة سيارة أم طيارة أم بعيرا أم غير ذلك، فإنه يصلي النافلة على راحلته متجها حيث يكون وجهه يومي بالركوع والسجود، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. ومن الفروق بين الفريضة والنافلة أن الإنسان إذا شرع في الفريضة حرم أن يأخذ منها إلا لضرورة قصوى، وأما النافلة فيجوز أن يخرج منها لغرض صحيح، وإن كان لغير غرض فإنه لا يحرم لو خرج منها، ولكنه يكره كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن الفروق أن الفريضة يأثم الإنسان بتركها، وأما النافلة فلا. ومن الفروق أن الفريضة تشرع لها صلاة الجماعة، وأما النافلة فلا تشرع إلا في صلوات معينة كالاستسقاء وصلاة الكسوف على القول بأنها سنة، ولا بأس أن يصليها الإنسان أحيانا جماعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لبعض أصحابه جماعة في بعض الليالي، فقد صلى معه مرة من عباس ومرة في حذيفة ومرة في المسعود. وأما في رمضان فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام بهم ثلاث ليالي ثم تأخر خوفا أن تفرض على الناس، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة في رمضان في قيام رمضان سنة، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها ولكن تركها خوفا من أن تفرض، وهذا مأمون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
شكرا جزاك الله خير.